ودلالة الالتزام العلم، لا يمكن أن يرحم أحدا بدون أن يعلمه. فهذا فإذا أثبتنا لله الرحمة من لازمها نثبت له العلم ونثبت له أيضا الذات وبقية الصفات. ومن أمثلة على كما تقدمت الإشارة إليه دلالة الترمن، لو اشتريت بيتا مثلا من هذا الشخص، من هذا الرجل، شريته ب10,000 ريال وقلت اشتريت بيتك الواقع بكذا، انتهى. البائع قال بشيل البيبان. طيب بقيت انت يا مشتري ليه؟ لان ما ادخلت في العقد ان شريتها البيت، لكن ما في انك شريتها البيبان والدرايش وشريتها ايضا الشقوق، انما نعمل الثابت. اما نفس البيبان ما نفسنا عليها، فلهذا بشيله. يقول البائع، نقول لا، دخلت في العقد دلالة تضمن. هذا معنى التضمن. العقد تضمنها وإن كان لم تذكر، ما دام أنها في وسط المعقود عليه المبيع، فكل ما هو ثابت ولم ينقل لن يكون منقولا فهو داخل في مسمى البيع، وإن لم يذكره البائع وإن لم يشترط المشتري. هذا دلالة التضمن، هذا معنى دلالة التضمن. دلالة الالتزام ما هي في البيت، برا. إذا اشتريت مثلا بيت هو برا، كأي يكون له بيارة برا في الشارع، قال البائع أنا ما بعتك إلا البيت، البيارة ما دخلت في البيع، أبفتح عليها حمام في بيت إلا الثاني لأنها ما دخلت، لا شرطت عليه. ونقول لها دخلت في البيع التزاما، ما دام لها ساقي أو صبها تخرج من البيت وتصب في البيارة وإن كانت في الشارع برا، ففي داخلة في البيت ما لك حق تأخذها لبيتك الثاني. فإذا دخلت في العقد دلالة التزام لأنها خارجة عن ضمن المبيع، لكن لها بها ارتباط. هذا معنى دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، دل على أن كل ما لا يضر وكل ما لا ينفع لا يصلح أن يكون مدعوا. فإن فعلت، يعني فإن دعوت غير الله، إنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. وهذا النهي وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به الأمة، وأن الله ينهانا أن ندعو الرسول بعد وفاته، أو ندعو أحدا من الصحابة، أو ندعو عبد القادر، أو ندعو أي شخص ما، لا يجوز لنا. إنما ندعو من يملك الضر ومن يملك النفع، والذي بيده أزمة الأمور يتصرف فيها بما تقتضي حكمته وإرادته، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم جاء إيضاح هذا في الآية بدا، قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا كان الله هو الذي يكشف الضر إذا وقع بك فكيف تدعو غيره؟ وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو اجتمعت هذه الأمة على إيصال نفع لك والله لم يقدره فإنه لا يصل إليك، أو أرادوا أن يضروك فإنهم لا يقدرون أبدا إلا إن كان الله كتب عليك هذا. فبهذا يتجه القلب إلى الخالق، وينقطع القلب عن التعلق بالخلائق، ويعرف أن الله هو الذي بيده الضر والنفع. فلهذا لا تتعلق القلوب بغير الله. ولكن يا للأسف كثيرا من البلاد المنتسبة إلى الإسلام ابتلوا بعبادة القبور والتعلق بغير الله، ويقولون هؤلاء صلحاء يشفعون لنا عند الله ويرفعون حوائجنا إلى الله، وألفوا في ذلك المؤلفات الشاقطة الشخيفة التي قراءتها يندى منها الجبين، فضلا عن أن تكون مستقيمة أو لها أدلة تؤيدها، كما في طبقات الأولياء وغيرها وأخبارهم معروفة. وقوله سبحانه وتعالى وابتغوا عند الله الرزق، هذا قل ابتغوا هذا في الأمر عند الله الرزق، أي وقول عند الله الرزق متعلق بقوله ابتغوا، فتقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، دل على أن الله هو الذي يملك الرزق، فلا ينبغي أن تدعو غير الله ولا أن تطلب غير الله. لكن هنا سؤال، لو قلت مثلا الآية تدل على أنه لا يطلب الرزق إلا من الله وحده، وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فعطف العبادة على طلب الرزق من باب عطف العام على الخاص، لكن لو أن شخصا طلب الحكومة مبلغا من المال، أو طلب إنسانا غني جاء يطلب منه يسأله، فهل في طلب هذا الشخص للسلطان أو طلب هذا الشخص لهذا الغني هل فيه منافاة لقوله فابتغوا عند الله الرزق؟ يعني هل نقول لا يجوز لك وإنما تطلب من الله، أو نقول لا مانع؟ لا، بل نقول أولا السؤال من حيث هو ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وقال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بالحزمة من الحطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والأحاديث في هذا كثيرة، والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون أحدا، بل يتجرون ويعملون الأسباب في تحصيل الرزق لأجل القيام بعوائلهم ومن تحت أيديهم بدون أن يتعرضوا لأحد. فإن أبا بكر رضي الله عنه كان بزازا، يعني يبيع البز، وعمر بزازا، وعمر بن العاص أيضا كان جزارا، والزبير كان جزارا رضي الله عنهم، وعتبة بن أبي وقاص كان نجارا، وعثمان بن طلحة كان خياطا، وهكذا شأن الصحابة. وقبلهم الأنبياء، إبراهيم عليه السلام كان زراعا، وابن أخي لوط كان زراعا، وآدم كان حراثا، ونوح كان نجارا، وزكريا كان نجارا، وموسى والنبي صلى الله عليه وسلم كانا يرعيان الغنم. كل هذا لأجل أن لا يسألوا أحدا، ولأجل أن يعرفوا أممهم كيف يتطلبون الرزق، وأن يغتنوا بأعمال أيديهم عن مذلة السؤال. وكذلك يقول بعض الصالحين ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوم بقوتك، ولكن أحرز رغيفيك ثم تعبد. هذا شأن سلفنا الصالح. بقي السؤال على قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق، لو سأل شخص آخر نقول لا مانع، إلا أنه مكروه ما دام أن المسؤول يقدر على أن يعطيك من ماله، مثلا عنده مال ويستطيع أن يقدر فلا مانع. كما أن الاستغاثة قلنا إنها شرك، لكن الشرك إذا كانت الاستغاثة بغير قادر، كالاستغاثة بالأموات والغائبين، أما لو استغثت بحي حاضر يقدر على أن يمنعك من هذا السبع، لو أقبل عليك ذئب أو سبع فقلت يا فلان أغثني أغثني، لا بأس، ما في معنى، ما دام أن بيده البندقية ويستطيع أن يغيثك ما في معنى، لأن الله يقول في حق موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الممنوع الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فكذلك السؤال، فلا يجوز أن تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا سألت شخص ويقدر على أن يعطيك لا مانع، إلا أن السؤال مذموم ومكروه، ولا ينبغي أن يسأل، بل عليه أن يتطلب الرزق، اللهم إلا أن يكون من حاجة ضرورية، فهذا شيء آخر، كما في حديث قبيصة في قصة الثلاثة الذين قال فيهم الرسول لا تحل مسألة لثلاثة لأحد ثلاثة. وقوله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إيش معنى الآية؟ معناها أولا على طريق الإجمال قوله ومن أضل، أي لا أحد أضل، فإن الضلال أنواع الضلال كثيرة، هذا ضل في كذا، ولكن أعظم الضلال وأشده وأكبره هو ما دلت عليه الآية ومن أضل، يعني لا أحد أضل، بل هو أعلى وأرقى ضلالا من غيره. ولو من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يأتي إلى هذا القبر فيقول أغثني أغثني، أكشف الشدة عني، أنا في حسبك، أنا في جوارك، وما أشبه ذلك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ميت رميم، بل هو محتاج إليك أنت الذي تدعو له، عكست القضية فجعلت تدعوه وتسأله، ونبيك أمرك أن تدعو له لأنك أنت الذي تشفع له بدعائك بأن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، فاغفر لنا ولهم. هؤلاء عكسوا القضية واستبدلوا هذا بطلبهم المدد والغوث من هذا الميت الرميم الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن ينفع أو يضر من دعاه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية من جنس الآية الأخرى في سورة الأعراف وفي سورة فاطر وفي غيرها من سور القرآن كثير، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومثل آية الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فآية الأحقاف هذا ومن أضل ممن يدعو من دون الله أبطلت ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني أن هذا الميت لا يستجيب دعاء من دعاه، فإذا كان لا يستطيع أن يجيبه فكيف تدعوه وتجعله شريكا لله وتصرف له ما هو حق الله وحده. الوجه الثاني قوله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون، فهو غافل عنك، لا يعلم بدعائك، بل هو رميم ولا يدري عنك، ووقوفك عند قبره وطلبك المدد منه لا يعلم عنك ولا علم له بك. الوجه الثالث قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فهذا الذي أنت تدعو يتبرأ منك يوم القيامة وهو عدوك، لأنك جعلته شريكا لله فيتبرأ منك. الوجه الرابع قوله وهم بعبادتهم كافرون، بل هو يكفر بعبادتك ويقول يوم القيامة يا ربنا ما شعرنا بعبادتهم إيانا. فأصحاب القبور المتعلقون بالقبور والمتعلقون بالأوهام كما موجود في مصر واليمن وفي العراق وفي غيرها من كثير من البلاد المنتسبة إلى الإسلام افتتنوا بالقبور، فجعلوا يذبحون لها وينذرون ويبكون وبها يطوفون كالنجف، يزعمون أنه قبر علي ابن أبي طالب وهو لا يعلم هل هو قبر علي. ومن الغريب أنهم بنوا عليه قبة من ذهب ويهدون إليه الهدايا، وقالوا إنهم عرفوا أنه قبر علي هو أن الرشيد خرج يتقنص للقنص ووجد ربيا فأراد قتله رميه بالبندقية ولكن الغزال ذهب إلى هذه الربوة فجعل يتمرغ فيها فعرفوا أن هذا قبر آدم، فعند ذلك بنوا عليه القبة لأن استجارت بالقبر، هذا أدلتهم على أن هذا هو قبر آدم. فهم يتعلقون بمثل هذه الأوهام. فمن وفقه الله للعمل بالقرآن والسنة واتباع ما سلف عليه ما سلف من واتباع منهج سلف هذه الأمة، وأنه لا يعبد إلا الله ولا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، ويعرف أن هذه الأشياء كلها ترهات لا أصل لها، والقرآن يبطلها والسنة تردها والعقول السليمة تأنف منها. فقد ذكر صاحب حضارة العالم الإسلامي في مؤلفه الذي ترجم الشكيب أرسلان من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، قال ما معناه: إن المعابد الكبار في الممالك الإسلامية 1300 معبد، ما بين قبر وغيره يذبحون لها وينذرون، وهذا ما عدا المعابد الصغار. ثم قال: ومن أراد الدين الحقيقي المحمدي الذي يمت إلى السماء والخالي من الخرافات، قال: فعليه بهضبات نجد وتلاعها. هذا الحق ما شهدت به الأداء، وإن كان الناس في غنية عنه وعن شهادته، لأن الناس على بينة والحمد لله وعلى نور، لكن كما قيل: مناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. لا بس ذكر عدد، يقولنا 1300 هذا الكبار ما عدا المعابد الصغار. هذا يظن انه يقدر، ما يصل لحد ما دام انه موجود يظن انه يقدر. نعم. لا ما في شيء،
بس ما هو
نعم ما في ما لا ما يلزم، لكن ذكر العلماء انك اذا جئت المقبره سلم تسليما عاما: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم، إلى آخر الدعاء المعروف. ثم تأتي إلى القبر تريد أن تسلم عليه، إن كان أبوك تقول: السلام عليك يا أبتي ورحمة الله وبركاته، يغفر الله لنا ولك، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أنت سلفنا ونحن بالأثر. أو صديقك: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته. ما يعني نعم ايه في كتاب ايش هذا معناه من قال أنا مؤمن، يعني إذا جزم يقينا، يعني حكى على صيغة الجزم، يعني أثبت لنفسه أنه مؤمن خال مما ينافي الإيمان، هذا ما ينبغي له، لأن في تزكية للنفس أو أنا في الجنة. نحن لا نشهد لأحد بالجنة أبدا إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لأحد بالنار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. عقيدة السنة والجماعة في هذا ومن هذا، يعني أنه لا يجوز أن تقول أنا مؤمن، لا ندري ماذا يختم لك. وفي التزكية فالإيمان الكامل ما هو بحاصل، عندك من الذنوب ومن الصغائر ومن الأشياء ما ينافي كمال الإيمان إلا أن يلطف الله ويعفو. وإذا قال أنا في الجنة وش نبيك أنك في الجنة؟ من يقطع أنك في الجنة؟ لا يدرى ماذا يختم لك. وأعمالك هذه التي عملتها من صوم وصلاة وزكاة وصيام وحج وتهجد لو قوبلت في نعمة واحدة من نعم الله عليك لرجحت هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك على جميع أعمالك كلها. ولهذا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. المراد أن إذا قال أنا في الجنة على سبيل القطع فهذا غلط، أو قال أنا مؤمن على سبيل القطع. ولهذا اختلف العلماء إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، إن كان للتبرك ولا هذا يبجل، أو للتردد أيضا هذا لا ينبغي لأن الشك في إيمانه. المقصود أن إذا قال أنا مؤمن على سبيل الجزم وعلى سبيل القطع فهذا يخشى عليه. لا ما يكفر، كفر دون كفر، هذا على تقدير صحته. يا قصدي بهذا هذا من أحاديث الوعيد.